بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن سيد الأستاذ قدس الله نفسه مضافا إلى الاندكاك أن الأمر الثاني في المقام لغو، فإذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة فجعل وجوب الثاني للصلاة المقطوع وجوبها يكون لغوا، لأن عنوان القطع ليس عنوانا ذا مصلحة، بل هو طريق إليها، طريق إلى الصلاة. فإذا الأمر الثاني والوجوب الثاني يكون بلا ملاك إذا كان الغرض منه إيجاد الداعي في نفس المكلف، والمفروض أن الداعي موجود في نفس المكلف بواسطة وجوب الأول، فإذا يكون جعل الوجوب الثاني لغوا، فلا يمكن صدوره من مولى الحكيم. هكذا ذكره قدس الله نفسه. وللمناقشة فيه مجال، فإن عنوان القاط وإن لم يكن من العناوين ذا ملاك ليس كعنوان صلاة المنظور أو صلاة في الجماعة أو صلاة في المسجد وما شاكل ذلك، ليس عنوان القعد عنوان زاملاك حتى يكون منشأ للوجوب، بل هو طريق إلى متعلقه، إلا أن هذا الأمر الأمر الثاني لا يكون لغوا، إلا أن الأمر الثاني لا يكون لغوا، وذلك لأن جعل الوجوب الثاني كاشف عن اهتمام المولى بالملاك الأول وعن أهمية الملاك الأول، وهو المصلحة الملزمة القائمة بالصلاة. فإن جعل وجوب الثاني للصلاة المقطوع وجوبها كاشف عن اهتمام المولى بهذا الملاك وعدم رضائه بتفويتها، فيكون الوجوب الثاني مؤكدا لدعوية وجوب الأول، وهذا المقدار يكفي في عدم كونه لغوا. فإن الوجوب الثاني ناشئ من أهمية الملاك الأول، فأهمية ملاك الأول عند الشارع سبب للوجوب الثاني، فإذا يكون الوجوب الثاني مؤكدا لدعوية الوجوب الأول ومحركيته، وهذا يكفي في عدم كونه لغوا. ومن هنا قلنا أن الأمر بالإطاعة يمكن أن يكون أمرا مولويا كاشفا عن اهتمام المولى بالملاك الواقعي واهتمامه به وعدم رضائه بتفويته، فيكون وجوب الطاعة كاشفا عن اهتمام المولى بالملاك الأول فعدم رضاهم بتفيده، فحينئذ يكون الوجوب الثاني مؤكدا لدعابية الوجوب الأول، وهذا المقدار يكفي في عدم كونه لغوا. ومن هنا لا مانع من كون الأمر بالإطاعة أمرا مولويا ومؤكدا لدعابية الأمر الأول. بقي هنا أمران: الأمر الأول مربوط بالبحث السابق، فإنا ذكرنا سابقا أن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من تقسيم القاطعة إلى الطريقية والصفتية لا يمكن المساعدة عليه، فإنه ليست للقاطع صفتان حيثيتان ذاتيتان مقومتان المباينتان، إحداهما حيثية الصفتيات والأخرى حيثية الترهيقية، بل القاطع أمر بسيط وهو عين الكشف والحضور في النفس وعين الترهيقية في النفس، وليست له حيثيتان ذاتيتان متباينتان. فإن حقيقة العلم هو صورة الشيء، صورة الشيء في النفس، هذا هو حقيقة العلم، وهذه الصورة مرآة للواقع، ومرآتيتها ذاتية. فإنه إذا دخل صورة الشيء في النفس فلا محالة تكون مرآة للواقع، فمرآتيتها ذاتية. وعلى هذا فقد يعبر عن هذه الصورة بالترقية بالمرآتية، مرآتية نفس هذه الصورة، والترقية نفس هذه الصورة، وقد يعبر عنها بأنها صفة للنفس باعتبار أنها قائمة للنفس، باعتبار قيامها للنفس يعبر عن أنها صفة للنفس، وكلا الإطلاقين اعتباري وليس من مقومات هذه الصورة. هذه الصورة مرآة ذاتا، وعلى هذا فإذا أخذ القاطع في موضوع الحكم فلا محال يكون المأخوذ هذه الصورة هي المأخوذة، ومرآتية هذه الصورة ذاتية، فيصح أن تكون هذه الصورة تمام الموضوع. وما ذكرته مدرسة المحقق النائلي قدس الله نفسه من أنه لا يمكن أخذ القاطع في موضوع الحكم على نحو الترقية إلى الواقع، لا يمكن أخذها تمام الموضوع لأن الطريقية متقومة ذاتا بوجود ذي طريقها بوجود ذي طريق. فإذا لم يوجد ذي طريق فلا طريق في البين. فمن أجل ذلك القاطع إذا كان مأخوذا على النحو الطريقية إلى الواقع فلا بد أن تكون جزء الموضوع وجزءه الآخر هو الواقع. فالموضوع يكون مركبا وهذا بالتحليل غير معقول، لأن التاريخية القاطع إلى الواقع غير معقولة، فإن القاطع أمر ذهني، فكيف يمكن طريق إلى القطع في الخارج؟ فما هو المعروف في الألسنة إضافة القاطع إلى المقطوع بالذات في عالم النفس، وإضافة القاطع إلى المقطوع بالغرض وهو الواقع الخارجي؟ فكيف يمكن إضافة العلم إلى المقطوع بالغرض وهو الأمر الخارجي؟ فإن القاطع من الأمور النفسانية ويستحيل وجوده في الخارج. فإذا تقسيم هذا القاطع إلى أنه مأخوذ على نحو الصفتية تارة ومأخوذ على نحو الطريقية إلى الواقع تارة أخرى لا يرجع إلى معنى معقول، فإن القاطع لا يمكن أن يكون طريقا في الخارج للواقع حتى يقال أن أخذه تمام الموضوع لا يمكن، بل لا بد أن يكون جزء الموضوع لا تمام الموضوع. فإن حقيقة القاطع هي الصورة في الذهن ومرآتية هذه الصورة وطريقية هذه الصورة ذاتية، ولا مانع من أخذ هذه الصورة تمام الموضوع للحكم. فإن هذه الصورة لا تتوقف على وجود الواقع في الخارج سواء أكان الواقع موجودا أم لم يكن موجودا، فهذه الصورة موجودة في النفس. الأمر الثاني قد يقال كما قيل إن هذا البحث في المقام يرجع إلى البحث المتقدم وهو بحث التجري، وأن الخطاب الأولي هل يشمل المتجرر أو لا يشمل المتجرر؟ فإذا ليس هذا البحث بحثا مستقلا، بل هو مربوط بحث السابق وهو بحث المتجري. ولكن هذا القيل غير صحيح. إذا هذه البحث يختلف عن البحث المتقدم في عدة نقاط. النقطة الأولى أن الخطاب في المقام متعدد، وتعدده بالإطلاق والتقييد، وإن كان في الواقع واحدا ولكن في مقام الإثبات متعدد بالإطلاق والتقييد. فإن الخطاب الأول مطلق، فإن خطاب الأول هو تعلق الوجوب بتبيعي الصلاة المطلق، والخطاب الثاني مقيد تعلق بالصلاة المقطوع وجوبها، مقيد بالقطع لوجوبها، وإن كان كلا الوجوبين يرجع إلى تعلقهما بذات الصلاة، لأن القطع ليس عنوان نظام لكن بل هو طريق. ففي الحقيقة الوجوب الثاني تعلق بذات الصلاة بتبيعي الصلاة كالوجوب الأول، ولكن في مقام الإثبات مختلف. أحد الخطابين مطلق والخطاب الثاني مقيد، والخطاب الثاني مقيد. وكذا إذا قال المولى تحرم شرب الخمر، فإن الحرمة تعلق بطبيعي شرب الخمر بنحو الإطلاق، والخطاب الثاني تعلق بالمقيد، تعلق بالخمر المقطوع حرمتها لا بالخمر مطلقا، بالخمر المقطوع حرمتها. وأما في السابق فالخطاب تجري غير خطاب العاصية، خطاب المتجري مخالف لخطاب العاصي، فإن الخطاب العاصي هو الخطاب الأولي المطابق للواقع، وخطاب المتجري هو الخطاب الثانوي غير المطابق للواقع. فإذن هنا خطابان مختلفان، فمن أجل ذلك يختلف المقام عن بحث المقام عن البحث السابق. النقطة الثانية أن القطع بالوجوب في هذه المسألة مأخوذ في موضوع الحكم المماثل للحكم الأول. فإذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة، فالمولى أخذ القطع بوجوب الصلاة في موضوع وجوب الثاني، فالقطع بوجوب الصلاة جزء الموضوع وجزءه الآخر هو الوجوب أي الواقع. فإذن في المقام يكون القاطع بالحكم جزء الموضوع والحكم جزء الآخر. وأما في البحث السابق فالقاطع بالوجوب أو القطع بالحرمة تمام الموضوع، فإن التجري مبني على أن قطعه مخالف للواقع، فالقطع يكون تمام الموضوع لاستحقاق العقوبة أو للحرمة. وكذلك القطع بالوجوب، فإذن هذا البحث يختلف عن البحث السابق من هذه الناحية أيضا. النقطة الثالثة أن في المقام فالخطابان متعدد في مقام الإثبات بالإطلاق والتقييد، فتعدد الخطابان في المقام إنما هو بالإطلاق والتقييد، فالخطاب الأول مطلق والخطاب الثاني مقيد، وإن كان في الواقع يرجع إلى الخطاب الأول، لكنهما متعدد إطلاقا وتقييدا من هذه الناحية. وأما في البحث السابق الكلام في أن الخطاب الأولي الذي هو خطاب واحد هل يشمل العاصي والمتجرر معا أو لا يشمل إلا العاصي فقط، هذا هو محل البحث في البحث التجري. وأما في المقام فهنا خطابان، أحدهما مطلق والآخر مقيد. إلى هنا قد تبين أنه لا صلة لهذا البحث بالبحث السابق، وليس هذا البحث من فروع البحث السابق ولا صلة بينهما. لحد الآن قد تبين أنه لا مانع من أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مخالف له، لا مانع منه لا ثبوتا ولا إثباتا. وأما أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مزاد له فلا يمكن لا ثبوتا ولا إثباتا، فإنه لا يمكن في مرحلة المبادي، لأن الوجوه تابع للمصلحة والحرمة تابعة للمفسدة، ولا يمكن اجتماع المصلحة الملزمة مع المفسدة الملزمة في شيء واحد، فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون القطع بالحكم مأخوذا في موضوع حكم مزاد له، بحيث اجتمعا في مورد واحد بأن تكون النسبة بينهما عموما من وجه. وأما أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مماثل فلا مانع منه لا ثبوتا ولا إثباتا، فإن لا في مرحلة المبادي ولا في مرحلة الفعلية ولا في مرحلة الجعل. أما في مرحلة المبادي فإن اجتماع المصلحتين الملزمتين في شيء واحد فبطبيعة الحال تندك إحداهما في الأخرى وتصبحان مصلحة واحدة أقوى وأكد من كل واحدة منهما، تندك إحدى المصلحتين في المصلحة الأخرى، فإن وجوب الأول تابع لمصلحة والوجوب الثاني تابع لمصلحة، فإذا اجتمع الوجوبان في شيء واحد فبطبيعة الحال يكشف عن اجتماع المصلحتين فيه، فعندئذ لا بد من الانتظام للاندقاق لأن المصلحة أمر تكويني ليس أمرا اعتباريا أما في مرحلة الفعليات فقد ذكرنا أن الحكم لا يمكن أن يكون فعليا وموجودا في الخارج وإلا لزم كون الحكم أمرا خارجيا وهذا خلف فرض أن الحكم أمر اعتباري لا وجود له إلا في عالم الاعتبار والذهن لا في عالم الخارج لا في عالم الخارج فإذا الموجود في مرحلة الفعلية فعلية فاعلية الوجوب والفاعلية أمر تكويني فإذا كانت فاعلية كل من الوجوبين فعلية فبطبيعة الحال تندك إحداهما في الأخرى فتصبحان فاعلية واحدة أقوى وأكد من كل واحدة منهما وأما في مرحلة الاعتبار والجعل فقد ذكرنا أنه لا يمكن الاندكاك فإن الجعل أمر اعتباري ولا يعقل تسبيبه والتوليد والعلية والتأثير والتأثر والفعل والانفعال في الأمور الاعتبارية لأن الأمور الاعتبارية ليست موجودة في الخارج ولا وجود لها فيه وإنما هي في عالم الذهن والاعتبار فقط ولهذا لا تتصور في الأمور الاعتبارية العلية والسببية والفعل والانفعال والتأثير والتأثر هذا مضافا إلى أن الجعل فعل اختياري للمولى مباشرة ولا يمكن اندكاك جعل مع جعل آخر فيصبحان جعلا واحدا أقوى وآكد من كل واحد منهما قهرا وبدون علة وهذا مستحيل وإلا لزم وجود المعلول بدون علة لأنه فعل اختياري فكيف يعقل اندكاك جعل مع جعل آخر هذا غير معقول فإذا الاندكاك في مرحلة الجعل والاعتبار غير معقول وأما في مرحلة المبادي فلا مانع من الالتزام بالاندكاك بين المصلحتين وكذا في مرحلة الفعليات فلا مانع من الالتزام بالاندكاك بين الفاعلتين ومحركتين هذا تمام كلامنا في السورة الثالثة أما السورة الرابعة فيقول كلام فيها في أخذ القاطع بحكم في موضوع نفسه فهل هذا ممكن أو أنه لا يمكن نتكلم